أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما يكون الإنسان متصلا بالوحي فإنه يعتمد على تعاليم الوحي فيما يجب عليه وفيما يحرم عليه، بينما حينما يكون الإنسان يتبع الهوى تجده حينا يتطرف في تحميل المصاعب والمتاعب على نفسه، وفي بعض الأحيان تجده يتحلل عن كل المسؤوليات ويعتقد بأنه يتحرر ويمضي قدما فيما ينفعه وفيما يضره. الوحي الإلهي النابع من حكمة بالغة ومن علم محيط، حكمة الله وعلم الله الذي أحاط بكل شيء، ما من ذرة في الأرض أو في السماء أو في صخرة إلا والله محيط بها، ما من ورقة تسقط في ليل داج في غابة كثيفة إلا وهي مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، وعنده معالم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها. الوحي الإلهي يتصل بهذا العلم وبهذه الحكمة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحدد المسار المستقيم، لا ذات اليمين ولا ذات اليسار، لا بتطرف ولا بتفريط. أما التفريط فأنت تعلم عنه كثيرا، هناك رجال في شبابه لا يأبه بما تفرضه عليه أحكام الشريعة ولا يأبه بما تفرض عليه الأخلاق والتقاليد السائدة في بلده، يأكل ما يشتهي، يشرب ما يشتهي، ينكح بما يشتهي، وإذا عمره لا يتجاوز 30 وقد أصبح مركزا للهموم ومركزا للأمراض ومركزا للعقد النفسية. هذا بالنسبة إلى الإفراط. وأنتم تعلمون الكثير من الناس الآن يندمون على ما فرطوا في جنب الله ولا يجدون ملجأ ولا يجدون مثابا، يمكن إذا تابوا تاب الله عليهم، ولكن الآثار السلبية لتلك الأيام الخالية من حياتهم تلاحقهم حتى القبر. كبده تعبان، كليته تعبانة، مرض القلب، مرض السكري، أمراض، لأنه فرط في حياته من دون ما يعمل بأحكام الدين أو بنصائح الحكماء. وأما الجانب الآخر وهو جانب التفريط فتجده مثلا عند هؤلاء المتشددين في الدين، هؤلاء المتطرفين الذين نجد اليوم في العراق بعض الثمرات الخبيثة لعقائدهم المنحرفة الضالة المضلة من عقائد ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ومن أشبه هؤلاء. تجد هؤلاء يكفرون كل الناس، يشددون على أنفسهم بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، يحرمون على أنفسهم حلال الله، فإذا بهم يقتلون أولادهم، يقتلون أنفسهم ويحرمون على أنفسهم الطيبات، وربنا سبحانه وتعالى لا يأمر بذلك، وهو يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول الحديث الشريف اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هؤلاء حرموا على أنفسهم. الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم وإن الدين أوسع من ذه إلى ذه، وأشار إلى السماء وإلى الأرض، ثم قال إن بني إسرائيل ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم. لماذا حرمتوا على أنفسكم الطيبات من الرزق؟ المسيحيون ضيقوا على أنفسهم فحرموا الزواج على المتدينين منهم أو حرموا الزواج على علمائهم وأحبارهم، أتعرفون ماذا يجري عندهم من العقد ومن المشاكل وحتى من المفاسد الأخلاقية. الله سبحانه وتعالى أحل حلالا وحرم حراما، والله سبحانه وتعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. شيء حلال جيد أن تستفيد من عنده. هذا الخط المستقيم في الحياة هو الخط الذي ندعو إليه في عراق اليوم. حديثنا في هذه الأسابيع حول رسم معالم الطريق لعراق جديد قائم على أسس عقلانية وعلمية وأسس إلهية. نحن نريد نموذج جديد إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا الشعب ويوفق قادته ويوفق طلائعه لكي يبنوا هذا العراق ويصبح العراق إن شاء الله بحول الله وقوته نموذجا إيجابيا ومثلا رائعا للعالم كله. لماذا لا وهنا أرض الأنبياء؟ لماذا لا وهنا أرض الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهنا أرض الصالحين، أرض الشهداء، أرض الصديقين؟ لماذا لا يكون العراق مثلا ونموذجا إيجابيا؟ نحن في هذه الأسابيع نحاول أن نلقي الضوء على بعض الجوانب لبناء العراق الجديد، ومنها العراق القائم على أساس الاستقامة بعيدا عن التطرف ذات اليمين أو ذات الشمال، عن الإفراط أو التفريط. لا، أن نحرم على الناس ما لم يحرمه الله، ولا أن نحلل لهم ما حرم الله عليهم، إنما نتخذ طريقا وسطا بين الأمرين. في الآيات التي تليت من سورة الأنعام، هذه السورة التي خصصت حسب ما يبدو لي لفك الأغلال الجاهلية عن الإنسان وتحرير الإنسان عن تلك التقاليد البالية، عن تلك الآفاق الضيقة التي كانت الجاهلية فيها، وبالتالي بعث الإنسان لينطلق في الحياة سورة الأنعام. ونزلت سورة الأنعام مع عشرات الألوف من الملائكة، ونزلت مرة واحدة، السور الأخرى نزلت متدرجة، بينما سورة الأنعام نزلت مرة واحدة ومع عشرات الألوف من الملائكة جاءوا بها إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. كانت الجاهلية تعتقد بأن ما يولد من الأنعام من البقر والغنم والإبل وما أشبه ما يولد من الأنعام قسمين، قسم لله وقسم للبشر. طيب الله سبحانه وتعالى هل يحتاج إلى الطعام؟ هل يحتاج إلى شيء؟ فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يحرمون على أنفسهم هذه الأنعام. كيف يحرموها؟ كانوا يطلقونها في الصحراء ولا يجوز لأحد أن يمسها بسوء، فهي تتوالد وتتكاثر وتموت لمصلحة من؟ والله خلقها للإنسان، لكن حرموها على أنفسهم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، ليس فقط الأنعام حتى الحرث. عند رجال بستان يقول نص البستان لله، يعني شنو لله؟ يعني ما أستفيد من هذا المكان ولا أعطي الفقراء، وإنما الله يدز الملائكة حتى يستفيدوا منه مثلا. حتى بعضهم كان فوق السطح يخلي مقدار من الحشيش، يقول الله لما ينزل مع الحمار ما لا أجلكم الله وأعوذ بالله من الكفر، الحمار يأكل من هذا الحشيش. هذا كان فكرة موجودة وشائعة عندهم. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذه الأصنام التي وضعت وكان يقربون لها قربانا ثم يدعون القربان هناك لا يستفاد منه، هذا كان لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين ربنا بأن هؤلاء ليسوا في مجال الاقتصاد، حرموا على أنفسهم أمورا معينة، وحتى في مجال التنمية البشرية مثلا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، كانوا يقتلون الأولاد. أنتم تقرؤون في التاريخ أن النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أمر من قبل الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أليس كذلك؟ والقصة معروفة، قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل. وإسماعيل ذاك اليوم طفل شاب، فلما بلغ معه السعي، يعني كان يمشون مع بعض وكأنهم إخوان، أمر إبراهيم بذبح ابنه. ثم السكينة ما عملت وجاء النداء أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تقرؤون هذا في التاريخ، ولكن ألا سألتم لماذا فعل الله سبحانه وتعالى بنبيه إبراهيم خليله هذا الفعل؟ هل لكي يمتحنه فقط؟ طبيعي هذا كان امتحان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذا امتحان. لكن بالإضافة إلى الامتحان كانت هناك عادة جارية في الناس، كانوا يقتلون أبناءهم قربانا لله أو قربانا لتلك الأصنام التي كانت موجودة. فالله أراد أن يمنع هذه العادة السيئة السلبية، فكانت هناك مثل الله لا يريد قتل الأولاد. هؤلاء كانوا يقتلون أولادهم، قتل الأولاد بطرق شتى. أولا قتل الأولاد كانوا يأيدون الأولاد. بعض القبائل العربية قالوا إحنا عددنا الآن مثلا 2000 واحد كافي علينا، بعد أولاد مري لما يولد الولد سواء كان بنتا أو ولدا أو ابنا كان يحفروا الحفيرة ويخلوا بالحفيرة خلاص. هذه طريقة. وبعضهم بس كانوا يقتلون البنات، يأيدون البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يأيدون البنات. هذا التفكير الأهوج، تفكير الجاهلي الذي كان يدفع بهم إلى قتل الأولاد، هذا التفكير ربنا سبحانه وتعالى يقول هذه مما زين الشيطان لهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. من الذي زين؟ شركاؤهم. شركاؤهم يعني الأصنام والشياطين الجن والإنس. ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. هذا لم يكن دينا أن يقتل الأولاد، كانوا يريدون أن يغيروا دين الناس بهذا الأسلوب، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. اعتبر الله سبحانه وتعالى ذلك افتراء. سؤال، نحن الآن هل هناك وضع مشابه؟ أقول بلى. الآيات القرآنية هذه تتكرر، مثل القرآن مثل الشمس، الشمس كل يوم تطلع على يوم جديد، على عالم جديد. كذلك القرآن الكريم كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، مثله كمثل الشمس. اليوم احنا ايضا عندنا مجموعة من القوانين الجاهلية التي من كثر ما تعلمناها ومن كثر ما طبقت علينا أصبحت عادات، وأصبحت كأنها حقائق لا يمكن تغييرها. وأنا أضرب لكم أمثلة في ذلك. مثال الأول، تعلمون هناك فكرة تشاع في العالم باسم الحداثة وما بعد الحداثة والتفكيك والبينونة وما أشبه من هذه الكلمات الحديثة. ماذا تعني الحداثة؟ الحداثة تعني أن أوروبا كانت ترزح تحت نير الدكتاتورية السياسية والجاهلية الفكرية التي كانت تفرض عليها من قبل بعض الكنائس. كان هناك اتحاد مشؤوم بين رجال السلطة الفاسدين وبين مجموعة من رجال الدين الفاسدين، وكانوا يتحكمون على الناس. الناس عاشوا قرون متطاولة في أوروبا في فكر جاهلي سموها بالقرون المظلمة، بالقرون الوسطى وما أشبه، إلى أن جاء التحرير. والتحرير حسب رأيي وحسب دراستي للتاريخ إنما جاء بتأثير من حركة المسلمين. حركة المسلمين سواء كانت عبر جبل طارق إسبانيا وباتجاه الغرب، أو كان عبر فيينا باتجاه الغرب، أو عبر مجموعة من العلماء الذين جاءوا إلى الشرق في الحروب الصليبية ورأوا ما رأوا في بلاد الشرق من التقدم ومن الازدهار، فحملوا إلى الغرب روح الحضارة. على أي حال، الغربيون وجدوا أن هذه الأغلال التي فرضت عليهم من قبل الكنيسة ومن قبل السلطات السياسية ها هي التي جعلتهم متخلفين، فثاروا عليها. فجاء عصر سموه بعصر النور، سموه بعصر الحداثة. طيب، أنتوا حينما صار عندكم عصر الحداثة وغيرتم العادات السيئة، غير توقفون عند حدود معقولة، لا، اندفعوا باتجاه ما بعد الحداثة. أنا حديثي عن ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة وصل العالم الغربي إلى أن يفك نفسه من كل شيء يسمى قيد، ومن كل شيء يسمى قانون، ومن كل شيء يسمى نظام. من جملة ذلك تحلل من الأسرة. وماذا حدث بعد ذلك؟ حدث أن الغرب لم يعد يعترف بالأسرة. الأسرة أصبحت جزء من النظام السابق. الرجل عنده شركاء أكثر من شريكة، والمرأة عندها أكثر من شريك. الأسرة تفككت، الأطفال ما عندهم والي، الطفل هذا المسكين أصبح بلا أب ولا أم في الحقيقة، بالرغم من أنه ظاهرا أبوه موجود وأمه موجودة، لكن ما عندهم تعلق بهذا الطفل، لأنهم ما عندهم تعلق بالبيت، هذا البيت الذي يجمعهم. كل واحد عنده توجهات خاصة به. أصبح الطفل يعاني من العقد، من عقدة انعدام العاطفة، من عقدة انعدام الأدب، من عقدة انعدام الأخلاق، من عقدة انعدام الآداب، إلى أن هذا المسكين الطفل أصبح ضحية لمجتمع ما بعد الحداثة. اليوم الغرب يعاني من هذه الحالة. ليش؟ بسبب تفكك الأسر. في بلد من البلاد، أنا ما أجيب اسم البلد، ليس التجريح، 4 ملايين عدد الناس اللي لا يعرف لهم أب، لا يسجل اسم أبوهم في الجنسية، ما عدا 4 ملايين بشر. هذا في بلد. في بلد آخر نصف أهل البلد ما عندهم آباء معروف، نصفهم 50% بالملايين ما عندهم أب معروف، ما عندهم يسجل أبوه لأنه ابن زنا. هذا المجتمع، مجتمع اللي ما يعرف أبوه. الآب بالإضافة إلى العاطفة، بالإضافة إلى الأخلاق، بالإضافة إلى الحماية، عنده أشياء أخرى أيضا. الأب ينقل إلى الطفل، إلى ابنه المورثات الجينية، يخلق فيها استعداد معين، ينمي هذا الاستعداد. لذلك بدأ الغرب في بعض البلاد مثل إيطاليا الآن عندهم عدد الوفيات أكثر من عدد المواليد، وبالتالي إذا دام الأمر هكذا قد 100 سنة يعني الشعب الإيطالي انقرض ما إلي بعد. ليش؟ في منطقة أخرى مثل النرويج زين عندهم مشكلة حادة في الإنجاب. لماذا هذا الأمر؟ لأنه لم يعد الإنسان يفكر ببناء عائلة. ليش يبني عائلة؟ شهواته يفرغها بطريقة غير شرعية، بيت ما يحتاج أن يسكن في بيت، يسكن في مجمعات عامة أو يسكن في بيت وحده، وفد حياة باردة مثل القطب الشمالي، يعني ما عندها أي نفس، أي حرارة، أي وجود. أصلا ليش يجي البيت؟ قرأت تقرير في بلد أظن فرنسا، فترة الناس اللي يعيشون في بيوتهم، بيوت عندهم، فترة اللي يعيشون في البيوت فترة أعتقد 25% من وقتهم، بقية الوقت كله برا، لو بالفنادق، لو بالمطاعم، لو بالحدائق العامة، لأن ما عنده في البيت شيء حتى يرجع للبيت. ليش يرجع؟ بس يرجع للنوم. لذلك بيوتهم صغيرة جدا، ضيقة جدا، كل البيت، كل الشقة 35 متر أو 30 متر. لماذا هذه الحياة؟ حياة ما بعد الحداثة. الآن أرجع إلى الإسلام. الإسلام يحرم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، أليس كذلك؟ ولكن في مقابل ذلك يبني بناء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أشد بركة وأكثر بركة من الزواج. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تناسلوا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط. شوف كلمات الرسول. إذا أنت تأخذ هذه الكلمة المباركة وتطرحها بصورة دراسة اجتماعية تاريخية، ماذا أثرت هذه الكلمة؟ الآن أنتم تتنعمون بالبيت الإسلامي الرفيع، تتنعمون بدفء هذا البيت، ببركة هذا البيت. أنت الآن لما تحسب حسابك، أبوك إيش قد تعب عليك، أمك إيش قد تعبت عليك، حتى ربتك، وأنت إيش قد تتعب على أولادك، أصلاً ما يمكن حسابه. إذا تحسبه مع الغربيين أصلاً ما يمكن قياس. حياتك حياة مطمئنة، نفسيتك نفسية مطمئنة، تطلع من مكان قبل كل شيء تريد تكون في البيت ترتاح، تلقي ليس ملابسك وإنما تلقي همومك على الأرض وتنطلق في هذا البيت الجديد، أليس كذلك؟ لكن هذا ببركة ماذا؟ ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله، ببركة هذه الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة الطيبة هي شجرة البيت. الإسلام حينما أمر بالبيت الإسلامي شوفوا مجموعة التعاليم التي أحاطت بهذا البيت حتى جعلت هذا البيت الرفيع مأوى للإنسان الشريف ومركزا لنمو الإنسان المتكامل. كيف؟ حرم الله سبحانه وتعالى الزنا والسفاح وعاقب عليهما، وحرم الشذوذ الجنسي وعاقب عليهما. اليوم مع الأسف أقول لك العالم في عصمة بعد الحداثة، هناك في كنيسة معينة في الغرب فأجري عقد زواج بين شاب وشاب آخر، بين بنت وبنت أخرى، عقد رسمي. ماذا ينتج هذا الزواج؟ غير الشذوذ وغير الانحراف. اليوم تغيير الجنس أصبح موديل جديد. رجل لفترة طويلة 30 سنة كان رجلا وأنجب أولادا وتزوج زوجة ثم حول نفسه إلى مرأة وتزوجت أيضا. شو تسمي هذا الشذوذ؟ شو تسمي هذه التقليعة؟ بينما الإسلام حرم الزنا والسفاح وكل أنواع إشباع الجنس بغير الطريق الصحيح، وحرم إلى ذلك التبرج. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وحرم النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. وحرم أيضا التسلق على البيوت، يعني أعطى حرم للبيت. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان مع بعض زوجاته في غرفته، فالولد إجا وقام يباوع من زرف الحائط. النبي قام وبيده فتسكينة في شيء معين، ذاك الولد شرد، قال إذا ما كنت شارد جد أفقع عينك. وفي الفقه الشريف يقول إذا فد واحد يطلع على بيت، يطلع على محارم الناس، أهل هذا البيت لو يرموه ويصاب بشيء فما عليهم دية. سوشي ليش يباوع؟ ما يجوز له. وأتوا البيوت من أبوابها. حرم البيت وجعل البيت مكان راحة للإنسان، ما يجوز اختراق البيت بدون سبب. حرم القذف، قذف المحصنات. اللي يتكلم بكلام يقذف إنسانا ما أو امرأة أو رجلا يقذفه ب تهمة جنسية لابد أن يجيب له 4 شهود، إذا ما جاب له 4 شهود يجلد 75 جلدة حد القذف. لماذا؟ لكي تبقى العوائل محاطة بحائط من العصمة حتى من ناحية اللسان، ما يقدر واحد يتكلم بكلام جنسي تجاه الآخرين. ثم ما جعل الإسلام من حقوق الوالدين وبالذات الأم، دفع باتجاه الأم. ما تعرف حينما تتعب اليوم على ابنها باشر ابنها أو بنتها تتعب عليها. مرة مريضة في حالة صعبة اسألت أبنائها من يداريها، قال سيدنا أنا في اليوم وأخويا في اليوم. مدارات جدا في حالات صعبة. شفت سبحان الله الإسلام اللي يجعل هكذا الإنسان يخدم أمه وهو مرتاح، وهو يعتقد بأن يقدم فدعم الخير ويحصل ثواب عليه، هذا وين أكو بالعالم؟ كذلك بالنسبة للأبوين. الآن في الغرب أكو عندهم مشكلة، اليابانيين عندهم الآن قضية يريدون يبعدون الشيبة مالتهم إلى بلاد أخرى حتى يتخلصون من عندهم. الحمد لله إحنا هذا الشيء ما عندنا، يعني هذا يحول البيت إلى بيت الرحمة، بيت العطاء. وإن كان هناك كلمة في آخر حديثي في هذا المجال، فهي أنه اليوم بعد التحرير أشوف شوية تباطؤ، لا يزال تباطؤ في الزواج، وهذا لا يجوز سواء من قبل الرجال أو من قبل البنات. لازم حركة الزواج تسير بسرعة. طبعا بيت ماكو، غرفة ماكو، أجرة ماكو، لا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. توكلوا على الله، الرزق مو من عندك، الرزق من الله سبحانه وتعالى، وهي عندها رزق وانت عندك رزق، وهذا الرزق يجتمع في مكان واحد. شو يصير؟ ثم الاولاد اللي يجون قبل ما يجون الله يدز رزقهم. وهاي نظريه ماركس، هذا الرجل المهووس، هذا الرجل الجاهلي اللي قبل نصف قرن، اكثر من نصف قرن، 60 سنه تقريبا 70 سنه، طرح نظريه بان العالم راح يتفجر بالسكان، الناس راح يموتون جوع، الناس كذا. الان 60 سنه اكثر من هذا اقل، لكن راح مات وهلك، لكن الناس يعيشوا اليوم على يوم احسن، الرزق هم يجيهم. يعني اهل الصين دا يموتون جوع، اهل الهند دا يموتون جوع. اي نعم، اقول لك وين المجاعه؟ في افريقيا اللي عدد سكانها اقل من كل مكان، هناك مجاعه. الرزق من الله سبحانه وتعالى. هذه نقطه اردت ان ابينها بصوره عابره وانتقل لنقطه اخرى، وهي كلمه واحده لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما قال: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بنت هذه الكلمه صروح الامه الاسلاميه، وبنت حضاره متكامله، هي الحضاره التي نعيشها وننعم بها. وهناك كلمات اخرى للرسول لو اخذنا بها واتبعناها لكانت حضارتنا حضاره فائقه. منها كلمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الارض لله ولمن عمرها. انت الان يا اخي روح الى بلد من البلاد المتقدمه، روح اطرح على القسم المختص ما يلي، قل انا رجل مهندس اريد ابني مدينه في الموقع الكذائي، يقولون لك روح جيب الموقع وتحاليل التربه وطبيعه الموقع، يعطوك اجازه بان تاخذ هذه الارض بلاش او بسعر رمزي. ثم ما عندك فلوس، تقدم نفس الدراسه لبنك من البنوك، البنك يعطيك امكانات للبناء ضمن شروط معينه، تبني المدينه ثم تبيع هذه المدينه على الناس باقساط، الناس يعطون المال للبنك وانت محصل فائده. واهم فائده ان المدينه بنيت. اتبعوا هذه الروايه النبويه الشريفه: الارض لله ولمن عمرها. لكن ارجوك يا اخي روح بالشول ابعد مكان، وريد سوي لك فشي، الا تجيك قوانين جاهليه في العراق وفي غير العراق تمنعك من انه يسوي شيء. يقولوا لك هاي حي التجاوز، هاي اراضي. منو اراضي؟ مال الله. منو غير الله يملك هالارض؟ منو خلق هاي الارض؟ منو خلق التربه؟ حبات التربه من خلقها غير الله سبحانه وتعالى؟ باشر اخاف اقول لك حتى الهواء تتنفسه هم لازم تعطي فلوس الحكومه. هاي القوانين الجائرة اللي كانت في بلدنا مع الأسف هي اللي منعت التقدم في البلد. أصعب شيء اليوم في العراق تحصل أرض حتى تبني بيها بيت أو تبني بيها مسجد أو تسوي بيها مصنع أو تبني بيها كذا، نص وقتك يروح على هاي القضية وهي أراضي الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس في العراق فقط، مع الأسف كل البلاد الإسلامية تأثرت بالأفكار الجاهلية. في إيران كان في أيام الشاه قانون يقول لك يسميه قانون المراتع. قانون المراتع يعني ما لك حق في أي مكان في البلد، في أي مكان ما لك حق أن تبني شيء، لأن هذا لازم يصير مرتع في المستقبل للحيوانات. وقانون الغابات ما يمكن أن تبني لأنه إحنا نحتاج في المستقبل يصير غابة هناك. وكان مجموعة قوانين ما أنزل الله بها من سلطان منعوا التقدم في بناء الأراضي في إعمارها، إلى أن جاءت الثورة شيئا فشيئا غيروا بعض هذه القوانين انطلقت الحياة. وأنا في العراق أدعو هاي القوانين كل يجيبوها يذبوها بالشط، هاي دجلة وفرات ذبوها، خلي تروح، خلي تولي، خلي الشعب يرتاح، خلي الأراضي ناس يبنون بيها. من قال أنت متولي لهذه الأراضي؟ ما هذه القوانين الجائرة؟ ما هذه أساليب الجاهلية، أساليب صدام؟ كان قبل كم يوم عندي أخونا السيد صالح الحيدري مدير ديوان الوقف الشيعي حفظه الله، قلت له يا أخي الوقف قانون في الإسلام موجود، العلماء بحثوا قوانين الوقف وتحدثوا عنه وتكلموا بصورة واضحة، لا يجوز أن تطبق قوانين الجاهلية الصدامية على بلدنا اليوم، لا بد أن تتغير هذه القوانين، وكذلك كل هذه القوانين. يا إخواني القوانين هاي اللي خلفت بلدنا، والغربيين هم الذين وضعوها اليوم تخلصوا منها غيروها، وإحنا بعدنا متشبثين فيها. هل ننتظر ثورة أخرى الغربيين يجون حتى يفكون هالقوانين يخلون قوانين جديدة؟ لماذا نضع عراقيل أمام البناء أمام حركة الأمة؟ سابقا تذكرون أيام النظام كم هي القوانين الفاسدة التي وضعت، وكم هي التي أثرت في تخلف هذه الأمة، تخلف هذا الشعب. اليوم تخلصنا من رأس هذا النظام ومن مؤسساته الدكتاتورية، خلنا نتخلص من تراثه بقوانينه، فنضع قوانين جديدة. وعشرات المرات ذكرت أنا الإخوان المسؤولين في البلد إلى هذه الأمور، لكن مع الأسف ليس هناك واحد يجي ويقرر، ما عنده ذيك الشجاعة أن يقرر قرار واحد بأنه بابا يعطوا لمجالة المحافظات، يعطوا لوحدات إدارية صلاحية أن تتحرك تبني تعمر في دولة إفريقية أعرفها لا أريد أن أذكرها. الدولة تعمل ما يلي، هي ترسم سياسة للاستثمار، تضع مجموعة دراسات للاستثمار في الزراعة في الصناعة في التجارة في الغابات في الصيد في صيد من البحر وما أشبه، هي تضع دراسة واضحة، وأي واحد يريد يستثمر يعطوه دراسة كاملة يقول بإمكانك تستثمر هنا، ويعطوه كل شيء بلاش من أجل أن يستثمر، لأنه من أجل يعمر بلده، يعمر هذا البلد. هذا القانون الواحد، الأرض لله ولمن عمرها، هذا القانون لو طبقناه بدون واسطات وبدون توقيعات وبدون فساد إداري وبدون روح وتعال واصعد وانزل واللجنة الكذائية والكذا الكذائية، بدون هذه المعرقلات البلد ينهض، البلد يتحرك. وانت شوف البلد تحرك متى في هذا البلد؟ حينما الناس ما اعتنوا بالقوانين، وهذا مما يؤسف له أنه العراق اليوم يكون بصورة معينة، أن الناس يصلون إلى درجة يتمردون على القانون. نحن لا نريد التمرد على القانون، نحن نريد أن تضعوا قوانين سهلة وتيسرة حتى الناس يتحركوا عبرها، والعودة إلى رسول الله والعودة إلى القرآن والعودة إلى أهل البيت وكلماتهم المضيئة هي الوسيلة الوحيدة اللي يمكن أن ننطلق بها. وأما يا إخواني زيارة المسؤولين الغربيين على البلد ودعوتهم إلى العمل، هذه الزيارات لها مداليلها، أنا أريد أدخل في هذا الجانب، ولكن أقول أولا أهل مكة أدرى بشعابها، وأهل العراق أدرى ببلدهم، وعليهم أن يفكروا أن يجتمعوا أن تكون لديهم جمعيات اتحادات مؤسسات اجتماعية لكي يبلوروا أفكارهم يتشاوروا فيما بينهم ويتعاونوا لبناء بلدهم. ثانيا الذي يأتي من الخارج إليك طبعا يأتي بشروطه وبأفكاره وله الحق في ذلك، فأنت بدل ذلك تعال وانطلق ذاتيا. وهناك حديث شريف عن الإمام علي سلام الله عليه يقول: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. الإنسان بين أن يكون أسير وبين أن يكون نظير وبين أن يكون أمير، يا أولي تختار. إذا ما تختار الأمير لا أقل اختار أن تكون نظيرا، تكون مثل الناس. الناس بنوا بلدهم، أنت ابن بلدك. وهذه الروح، الروح الإسلامية التي كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين تجلى فيهم الوحي، هذه الروح نحن نطالب بها. شوفوا، أضرب لكم مثل: المدينة المنورة كانت تسمى بيثرب. لماذا كانت تسمى بيثرب؟ يثرب معناه المرض، كل واحد يجي المدينة يموت فيه. لذلك والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى المدينة وتوفي فيه، وإلا والد النبي كان هناك، بس يمر على المدينة. كانت في المدينة بؤر لمياه آسنة تنتج الأمراض الصعبة مثل مرض الملاريا بسبب البعوض، وأي واحد يمر على المدينة يتمرض ويموت، وكانت تسمى بيثرب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة حتى سماها الطيبة، تحولت من يثرب إلى طيبة أو الطيبة؟ لماذا؟ ماذا فعل الرسول؟ أول ما جاء رسول الله إلى المدينة، حتى ما قرأت في بعض التواريخ الغربية، أمر الناس، لا سمعتم شغل، قال يا جماعة تعالوا نحفر هاي الجيعان، التراب الزائد اللب فيها المستنقعات، طموا المستنقعات. أولا توسعت حدود الأراضي المزروعة، صارت عندهم أراضي جديدة للزراعة. ثانيا المرض انقلع عنهم. ثالثا البطالة راحت من عندهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه بنى المسجد والبيوت، والناس بنوا، وأصبحت المدينة تلك المدينة الطيبة المتطورة. يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فتح المدينة راح، هل راح على البنوك الأجنبية، على الدول المانحة، على هذه الدولة ذيك الدولة يأخذ حتى يبنيها؟ بسواعد أهلها، بتفكيرهم بناها. نحن اليوم في العراق نحتاج إلى هذه الروح، روح الرفع وحدها لا تكفي، لا بد أن تكون هناك روح البناء أيضا والإعمار، لأن الإنسان ما دام يحتاج إلى الآخرين لا يستطيع أن يطلبهم، فلا بد أن نستغني عنهم حتى نبني بلدنا ونكون نظراءهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير والصلاح، وأن يبني بلدنا بفضله وجوده وكرمه، وأن يحول هذا البلد